عليه دليل الشرع او دليل العقل يصرفه عن الحقيقة الى المجاز، ولا واحد منهما هنا الا موجب له، ما الذي يستلزم صرفه عن يعني غالبه. فاذا الاصل هو الحقيقة. والقول الثاني هذا ان الرجل يهب الرجل او يهدي له ليعوضه اكثر مما وهب او اهدى، فليست تلك النيابة بحرام وتسميتها ربا مجاز علاقته الايه السببية، لان هي كانت سببا في حصول الزيادة. الوجه الثالث دعوى ان الهبة المذكورة مباحة لا بأس بها بعد كونها هي المرادة بالآية بعيدة غاية البعد. يعني قولهم ان او قول الامام ابن كثير ومن وثق ان هذا الصنيع مباح وان كان لا ثواب فيه، واضح يقول هذا بعيد غايه البعد. حتى لو سلمنا ان الايه انما تريد هذا المعنى، فان حتى لو سلمنا لكننا لا نسلم كون هذا الفعل ايه مباح، هذه قضيه اخرى. يعني حتى كده لو قلنا ان المقصود بالايه هو أن يهب الرجل هبة أو هدية بنية أن يرد عليه أكثر منها، نقول حتى لو سلمنا جدلا أن الآية هذا هو المقصود من الآية، ولكن لا نسلم أن هذا يكون مباحا كما ذهب إليه الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول دعوى أن الهبة المذكورة مباحة لا بأس بها بعد كونها هي المراد من الآية بعيدة غاية البعد، لأن في أسلوبها من الترهيب والتحذير ما يجعلها في مصاف المحرمات، ودلالة الأسلوب من أدلة التنزيل القوية كما تقرر في موضعه. لو نظرنا إلى السياق العام نجد أنها في سياق الذم وليس في سياق الإباحة أو رفع الحرج، وإنما يقول تعالى وما اتاكم من ربا يرجو في اموال الناس فلا يرجو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المبعثون. فالسياق هنا لا يساعد على القول بانها مباحه، بل بالعكس السياق اقرب الى كونها من المحظورات المنهيه، ودلالة الأسلوب من أدلة التنزيل القوية، فلا تفصل العبارة عن سياق يعني النص أو الآية. الوجه الرابع زعموا أن المنهي عنه هو الحضرة النبوية حقا لا دليل عليه إلا ظاهر الخطاب وليس قاطعا. يعني الإمام كثير رحمه الله تعالى قال هذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه، إلا أنه نهي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني أن هذا مباح لكل الناس لكنه حرام على النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. واستدل لذلك القول تعالى ولا تمنن تستكثر، لا تمنن لا تمن بعطاء تستكثر وأنت تريد أكثر منه. فعلى ما يقتنى هذا المذهب ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بالذات، لا دليل عليه الا ظاهر الخطاب، ظاهر الخطاب موجه لمن للنبي صلى الله عليه واله وسلم ولا تمنن تستكثر، وليس هذا قاطعا، ليس هذا قاطعا. لماذا؟ لان اختصاص الخطاب لا يوجب اختصاص الحكم على التحقيق. اختصاص الخطاب للنبي عليه السلام في اي نص او في ايه لا يستلزم اختصاص الحكم به صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي ثم قال اذا طلقتم النساء، واضح. لا يقال الاصل وجوب حمل اللفظ على حقيقته، وحمله على المجاز لا يكون الا بدليل، وكذا ما يقال ان ثبوت الحكم في غير محل الخطاب يفتقر الى دليل. يعني لا يتخذ الدلالة هذه الاعتراضات. لماذا؟ لأننا نقول إن الأصل في التشريعات العموم، الأصل هو العموم، الخصوص هو الذي يحتاج إلى دليل يدل على التخصيص. فالأصل في التشريعات العموم إنما قام الدليل القاطع على التخصيص بالتنصيص كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين وامرأة المؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا حكم خاص بالنبي بدليل قوله عليه سبحانه وتعالى خالصة لك من دون المؤمنين ومن الليل فتهجد فيه نافلة لك. هذا دل على تخصيص وجوب قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم على الخطوب. وليس من هذا شيء هنا، ليس السياق هنا ما يدل على تخصيص هذا النهي او نهي عن هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد عهد في التنزيل، يعني تعودنا في اسلوب القران الكريم تخصيص مراد به التعميم اجماعا. بالعكس احنا راينا بعض الخطاب في القران الكريم خاص والاجماع قائم على ان المراد به عام. مثلا اسهل ما يصل الى اذهاننا الى اذهاننا قوله سبحانه وتعالى يا ايها النبي اتق الله، يا ايها النبي اتق الله، هذا خاص غير خاص. مش ممكن حد يشترك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صفات النبوه يا ايها النبي، مع ذلك مع انه خطاب خاص لكن الامر عام اجماعا. الوجه الخامس ان في هذا المنهي عنه من اصعاد المرء الى ذروه المحسنين الاعزاء الذين لا يسمعون قلوبهم نفقتهم، لا يبين انه كامل لسائرهم. يعني يشير القاضي، والحقيقه هو كلام هنا قوي جدا يعني في هذه المساله، يقول ان في هذا المنهي عن نوع من الترقي في سلوك المؤمنين والتربيع والتهديد لهم انهم اذا انفقوا نفقه او اهدوا هديه او وهبوا هبه فلا يريدون الا وجه الله وحده، لا يريدون ابدا يعني ان يستكثروا او ان ترد عليهم بما هو اكثر منها. فهذا يعني يصعد بالمؤمن الى ذروه المحسنين الاعفاء الذين يتعفقون عن ان يتبعوا قلوبهم نفقتهم، اذا اخرجوا نفقه او صدقه او ربك تظل قلوبهم تتبعها وتترقب المقابل لها. فهذا المعنى في حد ذاته يبين انه كامل لسائر المؤمنين لما فيه من تنقيه ارادتهم وتهذيب اخلاقهم. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى: بل لو قيل ان الخطاب له صلوات الله عليه والمراد غيره كما قالوه في كثير من الآي لم يبعد. بالعكس يعني حتى لو قلنا ان الخطاب فقط للنبي عليه السلام لكن المراد ليس النبي صلى الله عليه وسلم وانما المراد غيره، وهذا كثير في القران الكريم. فهذا ليس بعيدا. لماذا؟ لما تقرر من عصمته ونزاهته عن هذا الخلق في سيرته الفتيه. لا يمكن ابدا ان نتصور ان ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج اذى او ولديه بنيه ان يعود عليه اكثر منها. هذا مما تنزه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى لو قلنا بعكس ما قال هؤلاء ان الحكم خاص بالرسول عليه السلام فقط، لا نقول لا، احنا قلنا على يعني ابعد الفروض. لو قلنا ان الخطاب له والمراد غيره له هذا يكون اولى. لماذا؟ لانه قطعا معصوم ومنزه صلى الله عليه وسلم ان يتصف بهذا يعني الخلق، بل هو متنزه عنه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في سيرته الزكيه. وحينئذ فالوجه في الايه هو الاول وعليه المعول. يعني بعد هذا النقاش الراجح هو ان الايه في الربا المحرم، وما اتيتم من ربا اي من اموال ترابون فيها ليربوا في اموال الناس حيث يردونها لكم باكثر مما اعطيتموهم فلا يربو عند الله وانما يمحق وتذهب بركته ولا يكون له عاقبه الا الوبال والنجاة. ثم قال تبارك وتعالى: وما آتيتم من زكاة، من زكاة يعني من مال تتزكون به من رجز الشح ودنة البخل. تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي ذوو الأضعاف من الثواب. فأولئك هم المضعفون، المضعفون جمع مضعف، مضعف اسم فاعل من أضعف، يعني إذا صار ذا ضعف، إذا صار ذا ضعف، لأن يضاعف له الثواب ما أعطى، كما تقول أقوى وأيسر، أيسر فلان يعني صار ذا يسار، أقوى صار ذا قوة، فهو لفيرورة الفاعل ذا أصله. أو فأولئك هم المضعفون، أي الذين ضاعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة ما أنفقوا، على أنه من أضعف، والهمزة للتعبية ومفعوله محذوف وهو ما ذكر. ثم يقول تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. قال القاضي: أثبت تعالى لوازم الألوهية، أثبت له الله الذي خلقكم ثم رزقكم. وكما تعلمون إن أحد أساليب الدعوة إلى توحيد الألوهية في القرآن الكريم هو إلزام الناس بإقرارهم بتوحيد الألوهية. فهنا الله الذي خلقكم، لأن أنتم تعرفون أنه لم يخلقكم أحد إلا الله، ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ هم يقولون أنه ليس من شركائهم من يفعل من ذلك من ذلكم من شيء. وحينئذ قال سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا يعني فأثبت تعالى لنفسه لوازم الألوهية، ونفاها رأسا عما اتخذوه من شركاء له من الأصنام وغيرها، مؤكدا بالإنكار على ما دل عليه البرهان والعيان ووقع عليه الوثاق. ثم استنتج من ذلك تقدسه عن أن يكون له شركاء سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه يعني تنزيها له عن أن يكون له شركاء في ذلك مما ذكر. ثم قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، أي كثرة المضار والمعاصي على وجه الأرض وعلى ظهر السفن في نزل البحر. نحن الآن في زمان نقول فيه ظهر الفساد في البر والبحر والجو، حتى في الفضاء يكون الناس معلقين بين السماء والأرض في الطائرات، وأحوج ما يكون نولى إلى يعني حفظ الله إياهم، ونرى الخمور ونرى التبرد ونرى المعاصي ونرى المضيقات المتبرجات والمتكلمات بدون محرم، وكل هذا من الفساد الذي يعني لا يعرف الله سبحانه وتعالى عنه. فالآن فساد عم البر والبحر والجو، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي من الآثام والموبقات. ففتى الفساد وانتصرت عدواء، وتوارثه دين عن دين أينما حلوا وحيثما ساروا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فاللام هنا عاقبة، أي ظهور الشرور بسببهم مما استوجبوا به أن يذيقهم الله وبال أعمالهم إرادة الرجوع، يعني لعلهم يرجعون ويتوبون. وقيل اللام للعلة على معنى أن ظهور الجد والقحط والغرق بسبب شؤم معاصيهم ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة لعلهم يرجعون عما هم عليه، كقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، أي فأذاقهم الله سبحانه وتعالى سوء العاقبة لشركهم المتبع لكل اسم وعصيان. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، أي لا يقدر أحد على رد ذلك اليوم، لا مرد له من الله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يرد ذلك اليوم، فأولى ثم أولى أن لا يقدر غيره على رد يوم القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يتصدعون، يعني يتفرقون كالفراش المبتول، أو يتصدعون يعني يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير، كما قالت على يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. من كفر فعليه الكفر، أي فعليه وبال كفره، من كفر فعليه كفر يعني فعليه وبال كفره. قال ابن بخشري كلمة جامعة، من كفر فعليه كفر، كلمة جامعة لما لا غاية وراءه من المضار، لأن من كان ضاره كفر فقد أحاط به كل مضر. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يعني يسمون منزلا في الجنة، أي يوطئونه توطئة الفراش لمن يريد الراحة عليه. ومن عمل صالحا، فهذا الرجل الذي يعمل صالحا هو يعمل صالحا أيضا لنفسه، وسوف يحصد عقبى ذلك في الآخرة. فالذي يعمل صالحا في الدنيا تماما كالشخص الذي يعد الفراش الوفي والناعم والمريح حتى ينام عليه ويستقر عليه فيستريح. فهذا تشبيه من عمل المؤمن الصالحات في الدنيا، انه سوف وان كان مجهولا في الدنيا بتوطئة هذا المقام الذي سيستقر فيه، لكنه في النهايه سوف يستريح، وكانه كان يفرش نفسه وضاء او سريرا او فراشا مريحا هنيئا لينام عليه في راحه وهناءه وسعاده. فلأنفسهم يمهدون، يعني يسمون منزلا في الجنة، أي يوفئونه توفئة الفراش لمن يريد الراحة عليه، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قوله تعالى ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، يعني بالمطر، مبشرات يعني بالمطر، وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره، يعني تجري في البحر عند هبوب الريح، ولتبتغوا من فضله أي بتجارة البحر ولعلكم تشكرون، أي ولتشكروا نعمة الله فيما ذكر. ثم قال عز وجل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه تسلية له صلى الله عليه وسلم في من قبله على وجه يتضمن الوعد له والوعيد لمن عطاه. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه فجاءوهم بالبينات، يعني كما أرسلناك تماما وأيدناك بالبينات، فانتقمنا من الذين أجرموا. هذه مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سوف ينتقم عز وجل من الذين أجرموا من الكفار، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذا وعد للمؤمنين بالنصر والتمكين. يقول الزمخشري رحمه الله واسع وعفى عن نور بن عفوي وضلاله. هذه يقول الزمخشري في قوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين تعظيم للمؤمنين ورفع من شأنهم وتأهيل لكرامة ثانية وإظهار لفضل سابقة ومزية، حيث جعلهم مستحقين على الله أن ينصرهم مستوجبين عليه أن يظهرهم ويظهرهم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء. السحاب له أحوال، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقلبه في هذه الأحوال كيف يشاء، فيبسطه في السماء كيف يشاء، إما ساجرا وواسطا مسبقا وغير مقصد من جانب دون جانب إلى غير ذلك من أحوال السحاب، ويجعله كتفا أي قطعا تارة أخرى، فترى الورق يخرج من خلاله، فترى الورق المطر يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم أي المطر من قبله لمبلسين، لمبلسين يعني لآيسين، قدر لكم الياء من نزول رحمة الله الذي هي المطر. قال الزمخشري وإن كانوا من قبله لمبلسين، من قبله من باب التكرير والتوكيد. لأنه أكرر هنا قال وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فهذا من باب التكرار، والتكرار يفيد التوكيد. كقوله تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. ومعنى التوكيد فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد، فاستحكم يأسهم وتمادى إبلاسهم، كما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالتكرار هنا من قبله وإن كان من قبل أن ينزل عليهم من قبله لموهم لفير، إشارة إلى حالهم قبل نزول رحمة الله بالمطر إلى مدى تحكم اليأس من قلوبهم من أن ينزل مطر، ومع ذلك يمتن الله عليهم بإنزال المطر بعدما قلطوا وأيسوا وتمادى إبلاسهم واستحكم يأسهم. فكان الاستكثار على قدر اهتمامهم بذلك، على قدر ما يكون اليأس والغم، على قدر ما تتضاعف الاستشار والفرح إذا حصل المطر. وعكسه ابن عطية رحمه الله فقال إنه يدل على سرعة تقلب القلوب البشرية من الإبلاس إلى الاستشار. تنظر إلى آثار رحمة الله، أي أثر الغيث من النبات والأشجار والحبوب والثمار، هذه كلها آثار رحمة الله. ورحمة الله هنا المقصود بها المطر، وهو الذي يرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته. فانظر إلى آثار رحمة الله، أي أثر الغيث من النبات والأشجار والحبوب والثمار. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك أي العظيم الشأن الذي ذكر بعض شؤونه، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، لئن أرسلنا ريحا على الزرع فرأوه مصفرا، يعني من تأثير الريح فيه اصفر هذا الزرع بدل أن ينبت، لكن أتت ريح أنت تعلمون طبعا الريح بتكون في الغالب في القرآن الكريم كل المؤذي الريح المؤذية، أما الرياح فتكون في الايه في المطر النافع. فهنا قال وإذا أرسلنا ريحا على الزرع فرأوه مصفرا يعني بالتأثير هذه الريحة لظلوا من بعده يكفرون، لظلوا من بعده يكفرون يعني من بعد اضطراره. هنا تعود عامل ايه؟ الاضطرار. من بعده من بعد الاضطرار يجحدون ما تقدم اليهم من النعم او يخلطون ولا يصبرون على بلائهم وفيه من ذنبهم وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم لعدم تفكرهم وسوء رأيهم ما لا يخفى. ثم أشار تبارك وتعالى إلى أن من أنكر قدرته على إحياء الزرع بعد اضطراره وقد رأى قدرته على إحياء الأرض بعد موتها فهو ميت لا يمكن إسماعه خبر إحياء الموتى. يعني هؤلاء الذين قمطوا وأيسوا وكفروا وجحدوا لما جاءت الريح فاضطر النبات بالترابيه وذبل، في حين انهم هم من قبل كم راوا من قدره الله على احياء الارض بعد موتها كما اشار اليه قوله تعالى فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. من الذي يحيي الارض بعد موتها؟ النبات الله سبحانه وتعالى، ان ذلك لا يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. في الجهة الأخرى إذا حصل لهم سأل آخر أتى في ريح ورأوا النبات مضطرا ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مضطرا لظلوا من بعده يكفرون، يكفرون ويجحدون ويتزلزلون ويقنطون ويجزعون بالبلاء الذي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به. فهؤلاء الذين ينكرون قدرة الله وكان أولى منها أن يعودوا إلى الله وينيبوا إلى الله ليحيي لهم هذا الزرع الذي اضطر، لأنهم رأوا من آيات قدرته من قبل ما يشجعهم على ذلك، لكنهم بمجرد ما حصل البلاء ينقلبون رأسا على عقب ويجحدون ويكفرون نعمة الله سبحانه وتعالى وييأسون ويقنطون من رحمته. فمن أنكر قدرة الله على إحياء الزرع بعد اضطراره مع أنه رأى من قبل قدرته على إحياء الأرض بعد موتها فهذا ميت، هذا إنسان ميت القلب فلا يمكن إسماعه خبر إحياء الموتى. فحينئذ مثل هذا الشخص الذي هو بهذه المثابة إذا دعوته إلى الإيمان بالبعث والنشور وإحياء الموتى فلا هذا إنسان ميت. لذلك قال بعدها مشاركا فإنك لا تسمع الموتى، فإنك لا تسمع الموتى، أي لما أن هؤلاء مثلهم، هؤلاء تماما مثل الموتى لانسداد مشاعرهم عن الحق، لأن مشاعرهم وعواطفهم ووجدانهم وقلوبهم قد صمت وصدت عن الحق فلا تنفعلوا به. فإنك لا تسمع الموتى، لأن هؤلاء مثل الموتى، ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذا تقييد الحكم بما ذكر لبيان كمال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جامعون لخصلتي السوء، نظوم أسماعهم عن الحق وآراضهم عن الإغراء إليه، فلا يريدون أن يسمعوا وفي نفس الوقت يريدون أصلا عن السماع. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع كل الدعاء إذا ولوا مدبرين، يعني هي آذانهم وأسماعهم أصلا هي صماء لا تسمع، واضح؟ وحتى لو أسمعتهم فهم لا يسمعون لأنهم يولون بالدليل ولا يريدون أن يسمعوا، حتى لو كانوا يسمعون فإنهم يهربون أو يسدون أذانهم لأنهم غير راغبين في أن يستمعوا لشدة نصرتهم عن الحق. ولو كان فيهم إحداهما لكفاهم ذلك، فكيف وقد جمعوهما؟ لو كان فيهم واحدة من هذه الخطتين لكفتهم في الهلاك، كما هو أنهم أصلا ثم لا يسمعون، أو يكونون عندهم سمع لكنهم إذا سمعوا الحق يهربون ويعرضون عنه. فلو وجدت فيهم إحداهما لكانت كافية في الحكم عليهم بأنهم موتى أو كالموتى، فكيف وقد اجتمع فيهما الأمران؟ وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع أي ما تسمع إلا ما يؤمن بآياتنا فهم مسلمون منقادون لما تأمرهم به من الحق. يقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية: فإنك لا تسمع الموتى على توهيم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رواية مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم القتلى الذين ألقوا في خليج نجرة بعد 3 أيام ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم، حتى قال له عمر: يا رسول الله ما تخاطبوا من قوم قد جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنتم لأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. وتأولت عائشة على أنه قال: إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق. وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعا وتوبيخا ولقمة. ثم قال ابن كثير: والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة، من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما مرفوعا: ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وقال ابن الهمام: أكثر مشايخنا على أن الميت لا يسمع استدلالا بهذه الآية ونحوها: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الضم الدعاء إذا ولوا مدبرين. ولذا لم يقولوا أي الأحناف بتلقين القبر، بناء على ذلك لا يجدون أو يرون بدعة ما يفعله بعض الناس من الجلوس عند القبر وتلقين الميت ما يقول إلى أذاب الملكان. وقالوا أي الأحناف: لو حلف لا يكلم فلانا فكلمه ميتا لا يحنف، لا يكلمه إلا هو حي. وأورد عليهم قوله صلى الله عليه وسلم في أهل القليل: ما أنتم بأسمع منهم. وأريد تارة بأنه روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت، وأخرى بأنه من خصوصياته صلى الله عليه وسلم معجزة له أو أنه تمثيل كما روي عن علي رضي الله عنه. وأورد عليه ما في مسلم من أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، إلا أن يخط بأول وضع القبر. يعني ممكن أن يخط هذا ليس عاما وإنما فقط فيه في أول وضع القبر كمقدمة للسؤال جمعا بينه وبين ما في القرآن الكريم. على الأحوال قضية سماع الأموات قضية تنتحق أن تفرج بالبحث، وقد فعل بالفعل أحد العلماء وقبل ذلك الأسماء والكتاب كتاب لأحد علماء الأحناف فصل في هذه المسألة. تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله. الآيات البينات في حكم سماع الأموات لمن؟ للشيخ الألوسي. الألوف اللي هو صاحب ايه جلاء العينين في محاكمة الأحمدية، يعني مفسر الألوف يبقى يرد قريب يا رب ليه يبقى ابن أخويا يبقى عمه. عائلة الألوف هي عائلة تهمونا كثيرا لأن التحذر منها أئمة كبار في السلفية كان لهم فضل عظيم على الدعوة أشهرهم على الإطلاق العلامة الكبير الشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى. صاحب أشهر كتب الشيخ الألوسي محمود شكري الألوسي. لا كده لأنه ده تقصير كبير يعني. لا جلاء العينين للألوسي اللي هو صاحب اللي بيتكلم على حفيدنا كتب أهم الكتب. في حاجة ثانية هاي كده من كتب الشيخ الاستاذ محمد الوهاب شرحها مسائل الجاهلية. هذا إمام جليل جدا، إمام محمود شكر الأوكي من أعظم الأئمة في الدعوة السلفية. ثم يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، تقرأ بفتح الضاد وضمها، الله الذي خلقكم من ضعف أو تقرأ من ضعف. والمقصود الله الذي خلقكم من أصل ضعيف هو المفتاح، ثم جعل من بعد ضعف قوة، يعني حالة السكونة والناس حالة ضعف، ثم يكون بعدها حالة قوة وهي حالة البلوغ والشديدة إلى الاكتهال وبلوغ الأشد، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. بعد القوة والشباب والاكتهال يبدأ ينحدر الإنسان إلى الضعف من جديد، ضعف الشيخوخة والشيبة والهرم. يخلق ما يشاء، يعني من الأشياء، ومنها هذه الأطوار التي يتخلق بها الإنسان. فالله تعالى تجري سننه وأحكامه وتطري ذاته، رغم أن في جميع المخلوقات لا يستطيع أحد أبدا أن يتخلف عما يريد الله أن يجريه من الأحوال والتقلبات والأحداث في نفسه. حتى أكبر فرعون على وجه الأرض، أكبر طاغوت من أعداء الله، لا يملك إلا أن يسجد لسنن الله ويخضع لها وتجري عليه وتعمل فيه عملها. يعني كان القاهرة يلسن أذله الله وأخذه، يعني على طغيانه وجبروته، انظر كيف كان التأثير الباطء في الانفلونزا، يركض كالجثة العاملة. ورأي ذلك من الأحوال من يعني هؤلاء القواريد، كيف أنهم يخضعون لما يجريه الله فيه، وذلك ينتهي حتما بإيه؟ بإماتتهم وتلبيهم الحياة. فأي إنسان مهما صار وتكبر فهو محل لما يحدثه الله فيه من أحكام، بالصحة، بالمرض، بالفقر، بالغنى، بالقوة، بالضعف، حتى ملامحها تتغير بأمر الله وبتصريف الله أحواله وتقييده من حال إلى حال إلى أن يأتيه حال الموت ومفارقة الحياة. الله الذي خلق كل ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. يخلق ما يشاء، ومنها هذه الأطوار التي يتقلب فيها الإنسان، وهو العليم القدير، أي الواسع العلم والقدرة. كيف؟ وهذا الترتيب بالأحوال المختلفة، يعني كيف لا يكون الله سبحانه وتعالى هو العليم القدير، واسع العلم وواسع القدرة، كيف لا؟ وهذا الترتيب في الأحوال المختلفة والتغيير من صفة إلى صفة أظهر دليل على علم الصانع سبحانه وقدرته المستدع انفراده بالألوهية، فهو يحدث ما شاء من التصريف والتغيير في مخلوقاته، أما هو سبحانه وتعالى فلا يؤثر فيه شيء عز وجل. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي في الدنيا أو في القبور، وإنما يقدرون وقت نفسهم لذلك على وجه استقرارهم له. يعني يشعرون من الدنيا بكل ما فيها كانت فترة وجيزة جدا، ينظرون إليها أنها ذكريات استغرقت أوقاتا يسيرة، وهذا لأنهم يستقصرون مدة الدنيا بالنسبة للآخر. وليس هذا فحسب، هم يقسمون ويحلفون: والله ما لبثنا إلا يوما أو بعض يوم، والله ما لبثنا غير ساعة. واضح؟ فيقسمون على ذلك لشدة تيقنهم أن الدنيا كانت كطير أو كفل. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، أي في الدنيا أو في القبور، وإنما يقدرون وقت نفسهم بذلك على وجه استغفارهم له، أو ينسون أو يشربون أو يخمنون. كذلك كانوا يؤسكون، كذلك مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الصدق والتحقيق في الدنيا، وهكذا كانوا يمدون أمرهم على خلاف الحق، كانوا يكيدون وهم يعرفون أنهم يخالفون الحق وينحرفون عنه وكذلك كانوا يصرفون عن هذا الحق المهم، فكذلك يصرفون عن إدراك حقيقة المدة التي لبثوها في الدنيا. وقال ابن كثير: يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا، ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. هذا على القول أنهم يتعملون الكذب، نحن قلنا فيها عدة احتمالات، إما أنهم لتبطئين مدة الدنيا يحلفون ما لبثوا غير ساعة، وهم في قصدرين فعلا أنهم ما ينظرون للدنيا إلا كساعة وجيه، أو أنهم يخمنون، أو أنهم يتعملون الكذب. لماذا يتعمدون الكذب؟ يريدون أن أي حيلة يعني في قد يستطيع أن يتعلق به هذا الغريق يكذب، إيه المنع وعندهم إيه اللي يمنعهم؟ أقول لك أجل يمكن ما عندكم فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا لا كنا مشركين، يقول لك يمكن لما نحلف محتفل المشرك يمكن تنجينا، فيحاولوا كل محاولة. فمن محاولتهم على هذا القول أنهم متعمدين لكذب، متعمدون لكذب في ذلك، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لماذا يقول يقول احنا لعشنا السنة ساعة وجيزة ساعة جزء من الزمن، من ساعة دقيقة، ساعة هي حاجة جزيرة جدا عشناها، وبالتالي ما أتانا رسول ولا سمعنا عن القرآن ولا عن الإسلام ولا أقيمت علينا الحجة، لأننا ما لبثنا إلا فترة وجيزة ما بلغنا نذير ولا جاءنا القرآن ولا قامت علينا حجة، كانت ساعة ساعة يعني برهة من الزمان يسيرة. فمقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا لم يؤجلوا ولم يعيشوا مدة كافية حتى يعذر إليهم. قال الشهاب: المراد من قوله كذلك كانوا يؤفكون تشابه حاليهم في الجنة كما يكذبون الآن في الآخرة كذلك كانوا في الدنيا أيضا يكذبون، فنسابه حاليا في الجنة وعدم الرجوع إلى مقتضى العلم لأن مدار أمرهم على الجهل والباطل. والغرض من فوق الآية وصف المجرمين بالتمادي في الباطل والكذب الذي ألفوا، أنهم تعودوا على الكذب، كذلك كانوا يتكون، هذا كان ليزنهم في الدنيا يكذبون ويكذبون بالحق، كذلك أيضا لا يصنعون التخلص من هذه العادة التي ألفوها وتلك السرية التي يعني ما أحدثوها وإنها كانت متمكنة منهم حتى في الآخرة يكذبون، كذلك كانوا يؤفكون، هذا ديدنهم وهذه عادتهم التي لا تتغير، حتى في الآخرة يأتون ويكذبون أنهم ما لبثوا غير ساعة. وقيل كان قسمهم استقلالا لأجل الدنيا لما عاينوا الآخرة تأسسا على ما أضاعوا في الدنيا، هذا قول آخر كما أخرنا. ثم يقول تبارك وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان يعني ردا على ما حلف عليه المشركون، قالوا والله ما لبثنا غير ساعة، ويوم تقوم الساعة يقول المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون، هكذا كانت عادتهم كذب. وقال رد عليهم الذين اوتوا العلم والايمان ردا على ما حلفوا عليه واصلاحا لهم عن الحقيقه، لا مش الموضوع ما كانش ساعه، لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث، يعني لبثتم فيما كتبه الله واوجبه بحكمته الى يوم البعث فهذا يوم البعث، وصلنا المحطة النهائية اللي هي البعث. لقد لبثتم في كتاب الله في حكم الله وخضعتم لما كتبه الله وقضى وقدر فيما مضى من أنه كان يوم البعث، والآن نحن في يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، كنتم لا تعلمون أن البعث حق لتفريطكم في طلب الحق واتباعه، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا بالشرك او بانكار الربوبيه او رساله او شيء مما يجب الايمان به. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم لا ينفعهم اعتذارهم لانهم كفروا عن جهل, انهم كفروا عن جهل لانه انما كان عن تقصيرهم في ازالته او عن عناد, لان الكافر جاهل, صحيح جاهل لكن هو قادر على ان يزيل هذا الجهل ام غير قادر؟ قادر على ان يزيل الجهل اذا طلب الحق مخلصا فهو غالبا ما يوفق اليه, لكنه صرف كل طاقاته وقدراته الى كل شيء من توافه الدنيا ولم يقف ليتفكر في يعني المصير النهائي وفي البعث والنشور وما يكون بعد ذلك. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم بأن يقولوا مثلا نحن كفرنا عن جهل, لماذا؟ لأنهم قصروا في إزالة هذا الجهل وكان بإمكانهم أن يزيلوه, أو عن عناد, إما أنه جاهل وإما عالم. فالجاهل كان يجب عليه أن يسعى في إزالة الجهل بالتعلم, والعالم منهم بحقيقة الدعوة والتوحيد كفر عن إيه؟ عن عناد ودحوم. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولا يطلب منهم الاعتاب, اي ازاله العتب بالتوبه والطاعه, لا فرصه لازاله العتب, لانهما وان كانتا ماحيتين للكفر والمعاصي فانما كان لهما ذلك في مده الحياه الدنيا لا غير, والاخره دار جزاء ليست دار عمل. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل, أي من كل وصف يوضح الحق ويزيل اللبس, أو من كل دليل على الأمور الأخروية, والحق يجري مجرى المثل في الظهور. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية, بآية يعني مما اقترحوه أو غيرها, ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون, أي لا يؤمنون بالآية ويعتقدون أنها سحر وباطل. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون, أي لا يطلبون العلم ولا يتحرون الحق, بل يصرون على خرافات اعتقدوها وترهات اتبعوها. فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحب, لأن الجاهل المركب يكون جاهلا ويجهل أنه جاهل, جاهل ويجهل أنه جاهل, فبالتالي يمنع جهله يمنعه من إدراك الحق, ثم يمنعه جهله بجهله يوجب له تكذيب الحق إذا جاء. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون, فاصبر على ما تشاهد منهم من الاقوال الباطله والافعال السيئه, ان وعد الله حق. هذا هو الوعد المشار اليه, ان وعد الله حق, الوعد الوارد في قوله عز وجل: ولقد سرقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان رسلنا لئن لهم الغالبون. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا يستخفنك لا يحملنك على الفتنه والقلق الذين لا يوقنون, اي بما تتلو عليهم من الايات البينه بتكذيبهم اياها ونكرهم فيها, فانه تعالى منك ما وعدك من مفرد عليهم وجعله العاقبه لك ومن الحكماء بما جئت به من المؤمنين. وكان علي رضي الله تعالى عنه يعني مر به رجل من الخوارج, فسال على علي رضي الله عنه قول الله تبارك وتعالى: ورقت اوحي اليك والذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فرد عليه علي رضي الله تعالى عنه بهذه الايه: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم, سبحانك اللهم ربنا والحمد.
فلا يمكن أن يكون هناك